صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. بالفعل نحن بلد العجيب، فالمنظومة الحاكمة يلي حكمت البلد لـ30 سنة وأوصلته للانهيار بفعل فسادة هي نفس اليوم هشلت شركة التدقيق الجنائية، ورجعت هي نفسها لتقر تسهيلات لأي شركة بدها تدقق على قاعدة الحكي مع لي جمرك بحسب بعض النقاد، بس بتبقى العبرة والحقيقة بالتنفيذ. بالموازاة الملف الحكومي بعده على تقاطع طرق المصالح المحلية والدولية، والمواطن اللبناني ما بقى عنده متنفس لا اجتماعي ولا صحي ولا سياسي ولا حتى معيشي. لوين واصلين؟ لنحاول أنه نستوضح أكثر مشهدية هالواقع المزري للأسف يلي عم نعيشه. بيسرنا اليوم مستمعينا أن استضيف معي بالاستوديو النائب زياد حواط. أهلا وسهلا فيك ساعة النائب.
صباح النور لإلك وللمتابعين.
ساعة النائب، اليوم طبعا بدنا نبلش بالحكومة، ملف الحكومة على نار حامية. في عنا عدة استحقاقات دولية، إن كان بمؤتمر الدعم أو إن كان ما يحكى عن تسلم وتسليم الإدارة الأمريكية وما إلى ذلك، عدة مواعيد واستحقاقات دولية. هل هي مرتبطة بالملف الحكومي المحلي الداخلي؟
يعني من المؤسف بعد تقريبا 3 أشهر من إطلاق الرئيس الفرنسي المبادرة الفرنسية اللي هي كانت بأول أيلول، وأعطى مهلة 15 يوم من أجل تشكيل أول حكومة إنقاذية، وهي كانت مفترض تكون حكومة مهمة وفشلت المهمة، ومن ثم إعادة تكليف الرئيس الحريري تقريبا له شهر ونص لليوم بعدنا مدوا جزر بموضوع التشكيل. والمؤسف الأكبر أنه الآلية وطريقة التعاطي والرؤية في تشكيل الحكومة ما زال كما كان. بعدهم لليوم عم بشوفوا كل طائفة وكل حزب شو حصته داخل الحكومة، بالوقت اللي بلد عم ينهار، بالوقت اللي الأزمة الاقتصادية المعيشية عم تدق باب كل مواطن لبناني، بالوقت اللبناني صار لا قادر يحكم أولاده ولا قادر يطعم أولاده ولا قادر يعلم أولاده. يعني نحن بكارثة وبنكبة اقتصادية وطنية معيشية مالية، ما زالوا بعض فرقاء السلطة يتعاطون وكأن البلد بألف خير وكأنه شيئا لم يكن، بعد العقلية والذهنية ذاتها في طريقة تشكيل الحكومة، في التمسك في بعض الحقائب وكأن حصرية لهالحزب أو لهذه الطائفة. وبالتالي يعني إن تشكلت أو ما تشكلت، طالما عم تتشكل بهالعقلية وبهالذهنية، طالما البلد إلى مزيد من المهوار وإلى مزيد من الفقر والتعتير.
أي ذهنية؟ اليوم الرئيس الحريري عم بيقول أنا عم بروح بالمبادرة الفرنسية للآخر وعم شكل حكومة المهمة، يلي سميها حكومة المهمة يلي بدها تكون من أخصائيين.
يعني نحن من اليوم الأول قلنا له للرئيس الحريري ما رح تقدر تشكل مع هودي الثلاثي الموجود بالسلطة اليوم، إن كان الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، حكومة فعلا حكومة إنقاذية، حكومة مهمة، حكومة ترد القطار على السكة الصحيحة وترجع تطلق، أولا ترد الثقة بين المجتمع اللبناني وحكومته وبين المجتمع الدولي والجهات المانحة والحكومة اللبنانية. هذه حكومة المهمة اللي مدتها سنة، كان يجب على جميع الفرقاء السياسيين لا سيما الأحزاب الموجودة اليوم بالسلطة التمثل بالقوات اللبنانية. القوات اللبنانية نهار قلت لهم نحن ما بدنا نتمثل، نحن ما بدنا نكون عنا وزراء داخل الحكومة، روح يا دولة الرئيس شكل حكومة اختصاصية مستقلين خارج التأم السياسي الموجود، خارج الاصطفافات الحزبية والطائفية والمذهبية، مداورة على كافة الوزارات، أشخاص جديدة كفؤة مش بس متعلمة، أصحاب خبرة، لأن ما بدنا ناس متعلمة فقط وما عندها الخبرة والحنكة السياسية والحنكة الوطنية من أجل إدارة الأمور. لقينا باقي الأحزاب متمسكين بالمراكز وبالمواقع وبالحقائب. يعني أنا بدي أقول لك شغلة، أي حزب لبناني هدفه بالحقيقة هو يكون يفوت على السلطة ويصير عنده وزراء وفيما بعد يوصل إلى المراكز المتقدمة من رئاسات، إن كان جمهورية أو حكومة أو مجلس نواب، هيدا هدف لكل حزب وهدف مشروع. إنما خطورة الوضع وخطورة الأزمة ودقة المرحلة اللي عم بيقطع فيها لبنان وهالمرحلة المفصلية اللي عم تفصلنا بين لبنان يكون أو لا يكون، كان يجب على باقي الأحزاب اللبنانية الترفع كما ترفعت القوات اللبنانية وتقول تفضل يا رئيس سعد الحريري روح شكل حكومة مهمة لمدة سنة محددة ألف فيها ناس اختصاصيين مرتبين أصحاب خبرة أصحاب كفاءة، وخلنا نبلش نشوف كيف فينا نرجع، وكل إمكانياتنا وكل دعمنا من مجلس نواب لإلك من أجل إعادة بناء الوطن. مع الأسف ما زلنا مع ذات المنظومة، هيدا متمسك بالمالية معتبرة أنه صار حق مكتسب، الآخر متمسك بوزارة الطاقة لأنه الأول متمسك بالمالية. اليوم تنكون واقعيين وواضحين وما نتخبى بخيل أصبعنا. بمجرد الرئيس سعد الحريري بدأ التفاوض مع الثنائي الشيعي وأكد لهم وثبت لهم وزارة المالية، صار أي طرف آخر بيقول لك طيب ما أنت أكدت لهم وثبت لهم وزارة المالية، لا نحن ما بحق لنا غير حقائب. بمجرد بلش تاخد سلة أسامي وتنقي من بيناتهم من باقي الفرقاء السياسيين، صرت مجبور تاخد سلة الأسامي من باقي الأحزاب اللبنانية وتنقي من بيناتها. نحن كنت رأينا وطلبنا وتمنينا ودعائنا منذ اليوم الأول أن لا تأخذ بأي من الأسماء اللي بتعطى لك، روح فعلا شكل حكومة مهمة، حكومة من عدد وزراء قليل جدا، حكومة إنقاذية، وتحمل هاي المسؤولية الكبيرة وأنقذ لبنان، وكلنا حدك وإلى جانبك وندعمك.
هلأ القوات اللبنانية وقتها قررت أنها ما تشارك بهيدي الحكومة، هي منا تنصل من المسؤولية باعتبار أنه كل الفرقاء السياسيين عم بدهم يشاركوا بهيدي الحكومة إن كان من خلال يعني عرض بعض الأسماء؟ لماذا تنصلت القوات اللبنانية واعتبرت حالها؟
القوات اللبنانية منذ 2 أيلول 2019 لما تم دعوة الأحزاب والكتل النيابية القصر الجمهوري إلى طاولة حوار اقتصادية، أنا ذاك الدكتور سمير جعجع قال لهم تفضلوا روحوا إلى حكومة اختصاصيين مستقلين وأنا من ضمنهم، أنا ما بدي يكون متمثل، وحزب القوات اللبنانية ما بدها تكون متمثل، وتكتل الجمهورية القوية ما بده يكون متمثل، لأنه المنظومة اللي أفسدت لبنان واللي سرقت واللي نهبت واللي ضعفت الإدارة واللي هريت الإدارة واللي وصلت لبنان إلى وما وصلنا إليه ولا ممكن ترجع تنكزه. اليوم كانت باثنين أيلول لكن في ثورة ولكن في دولار ب9000 ولكن في دولارات مصادرين بالبنوك ولكن مصريات الناس وودائع الناس طارت، كان كله بعده البلد شبه بمكانه، وقدمت القوات اللبنانية هذا الموقف المتقدم. كيف بالحرة بعد ثورة 17 تشرين، بعد الأزمة المالية والاقتصادية، بعد العزلة العربية والدولية، بعد جائحة كورونا وارتداداتها الاقتصادية، وبعد وبعد وبعد، وشو ناطرين؟ ولا ممكن هذه الطبقة التي أوصلت لبنان إلى قعر الهاوية ترجع تعمره. ما مشكلتهم بالذهنية وبالعقلية وبالأداء وبالممارسة، ما أداء تدميري، أداء طمع وجشع ولا مبالات، وكأنه عايشين بغير كوكب عن الكوكب الحقيقي اللي عم بيعيشه الشعب اللبناني. عندنا مشكلة حقيقية إنه في بعض الأحزاب السلطة الموجودة اليوم مش عارفة إنه في 60% من الشعب اللبناني جيعان، مش عارفة إنه في 80% من الشركات اللبنانية كل يوم عم تسكر وبالتالي عم بتطير موظفينها والموظفين عم تفل على البيت، مش عارفة إنه 90% من الشعب اللبناني مصاريه بالبنوك تبخرت وطارت وإلى غير رجع حتى الساعة، إذا ما رجعنا عملنا فعلا تدقيق حقيقي هالمصريات لوين راحت.
كلهم بدهم التدقيق، مين بديش أوصل هلأ للتدقيق الجنائي؟ بدي أسأل،
أنا ما بدي يكون بدهم، أنا بدي شو عم بيقدموا تنوصل إلى الحل. عم بيقدموا تمسك بوزارة المالية؟ لشو الإنجازات اللي تحققت بوزارة المالية خلال الفترة الماضية غير هدر وفساد وسرقة وسمسرات؟
شعور بالغبن لدى الطوائف اللي عم بيرجع هلأ يطلع عم بيتظهر على الواجهة، هل هذا محق؟
يا بنا نبني وطن، يا بنا نحافظ على الطوائف. بدهم يحافظوا على الطوائف صحتنا قلبهم، يتحملوا مسؤولية خياراتهم وقراراتهم. نحن بدنا نبني وطن، بناء الوطن بالتعصب الطائفي وبالتقوقع الطائفي من أجل تغطية فسادهم وتغطية سلاحهم وتغطية ممارساتهم وصلت لبنان إلى ما وصلنا إليه. ما بقى نضيع وقت، هذه المنظومة يعني هذه المنظومة أفسدت البلد وأفسدت أخلاق الناس، صار الآدمي معتر والحرامي شاطر وقبضاي. شو بعد إلنا عن نحكي يا عمي؟ دولار على شفير 10,000، المعيشات اللي بعده عم بيقبض معيشه ما بيقضيه يومين من الشهر. طب شو ناطرين؟ إنه انفجار بيروت وكارثة بيروت ما دام ما تكون شوك إيجابي، لأنه هالإدارة الحاكمة توعى على إهمالها، على لا مبالاتها، على تآمرها، وكأنه شيئا لم يكن. يعني نطرنا مبادرة فرنسية تتنقذ لبنان. شو هي المبادرة الفرنسية؟ بدها أينشتاين. شو هي المبادرة الفرنسية؟ وقف السرقة، وقف النهب، وقف الفساد، وقف السمسارات، ما يتحجج ولا أي فريق فاسد بطائفته بمذهبه.
هين اللي عم بتقولون ساعات النايب، يعني نحن عم نطلب المنظومة إلى 30 سنة وهي عم بتمثل طوايف وتركيبة لبنانية جدا مشربكة، عم نطلب منا نحن أنه تنفذ هذه المبادرة بعناوينها الإقصائية بالنسبة لألون.
كارلا، كان مفترض بننطر المبادرة بعد ثورة 17 تشرين، وبعد الكارثة الاقتصادية والمالية، وبعد تبخر الودائع من البنوك اللبنانية، وبعد كارثة بيروت وتفجير بيروت، كان لازم يكون عندنا الحس الوطني انه يا خيي نحن مش بحاجة لا ولا اي مبادرة، تفضلوا سريعا جدا تنعمل تدقيق جنائي بكافة ادارات ووزارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، تفضلوا سريعا نروح نشكل حكومة اختصاصيين مستقلين غير مرتبطة بالمنظومة اللي وصلت البلد الى ما وصلنا اليه، تفضلوا سريعا نبلش نطهر الإدارة وإعادة هيكلة القطاع العام. امبارح عم بقرأ روبورتاج، عم بتفرج على روبورتاج على الـ LBC، عم بيقولوا إنه عدد الموظفين في القطاع العام 365 ألف موظف بالوقت، الدولة اللبنانية مش عايزة أكثر من 150 ألف موظف، يعني في 200 ألف موظفين بيقبضوا مني ومنك ومش بحاجة لإلهم، نحن وظفوهم بالسياسي وبالزبائنية وبالطائفية.
من يملك الجرأة اليوم لإقالة هؤلاء الموظفين يلي هن هلأ بدهم يرجعوا يزيدوا عبء على العبء الاجتماعي الموجود أصلا بهذا الوضع؟
حكومة اختصاصيين مستقلين غير مرتبطة بالطبقة السياسية الفاسدة.
طيب سعادة النايب بدي أسألك سؤال، هل تريد القوات اللبنانية، هيدا على طول عم بيتهموها فيه للقوات اللبنانية، إنه أنتم ما بتكون حكومة اختصاصيين، أنتم فقط تريدون إقصاء الأغلبية النيابية، ما لم تحققوه بالانتخابات النيابية
نريد بالعربي المشبرح، نريد إقصاء هذه الطبقة الفاسدة اللي وصلت لبنان إلى 100 مليار دولار دين، لوصلت اللبنانيين إنه صاروا شحادين ناطرين من كتير من الدول اللي كنا معتبرين حالهم نحن متقدمين عليهم صحارة الأكل وكرتونة الأكل والطحين وإلى آخره. يا عيب الشوم، صرنا شعب متسول أمام شعوب العالم إنه دخيلكم بدنا ناكل. لا، هي الشعب اللبناني مش هيك، لا تاريخنا ولا ثقافتنا ولا نضالنا ولا علمنا ولا تطورنا ولا انفتاحنا بيقبل إنه نحن نصير شعب شحاد. نحن شعب مبدع، شباب اللبنانيين ببلدان كل العالم من بلدان العربية إلى أقصى أمريكا اللاتينية، شباب مبدع، شباب ناجح، استلم أعلى المراكز، قدم أحلى نموذج. لا بلبنان الشباب مكسي، الشباب ما له حق يتعاطى، الشباب ممنوع يدخل إلى الوظيفة العامة إلا ما يكون زلمة هيدا الوزير وهيدا المسؤول وهيدا الحزب. هيدا الأداء يا كارلا، عم برجع وعيد وقول وصدقيني اليوم نحن أول تنين من الجمعة ومني جاي اتهجم على حدا، بس أدائهم بطنهم الكبير.
عم نحكي عن الثلاثي يلي وصف الدكتور جعجع بالثلاثي،
والثلاثي وفي فوقهم رباعي وخماسي، عود المنظومة اللي استلمت هالبلد، في منهم استلموا البلد من سنة 90 لليوم، في منهم استلموا البلد من 2005 لليوم، عودي كلها هيدا المنظومة انكابابل، غير كفوءة، غير قادرة انه تستمر، والا مستمرين بنزول بنزلي بلا فرمات وبدون اي رادع، نازلين نزول وبتقليلي وين صرنا، بعدنا بنص النزلة اذا مكفيين. عمي معقولة؟
هيدا نفحة امل، نحن بنص النزلة، نحن وصلنا
نص النزلة والنص التاني مهوارة اكبر من الاول، وبعضهم ما عم بيفهموا وبعضهم ما عم بيركزوا وبعضهم ما بدهم يسمعوا الحقيقة. اجا رئيس فرنساوي قال لهم يا جماعة تعطى نساعدكم بإنقاذ لبنان، روحوا شكلوا حكومة خلال 15 يوم، قالهم 3 أشهر ما تشكلت حكومة.
الرئيس الفرنسي قال لهم توافقوا في كلمة هذا التوافق الوطني اللي عمل هذه الدوامة من التساؤلات وعلامات الاستفهام،
زيت على زيتون توافقوا تنقذوا لبنان، ما بدهم يتوافقوا تنقذوا لبنان، بدهم يخلوا لبنان مزرعة، بدهم يخلوا لبنان رهينة، بدهم يخلوا اللبنانيين يجوعون ويخضعون أكتر وأكتر. هيدي الثقافة السورية اللي حكمت لبنان 20 سنة هي ذاتها بعدها مستمرة بأشخاص، يعني راح رستم غزالي إجا أسوأ منه، عيب بقى.
طب اليوم الحكومة رح تتشكل هلأ قريبا، يعني على طول نحن كنا عم نسمع دعوات للرئيس الحريري انك ارفع تشكيلة كما ترتقيها، اليوم هيك رح يصير؟ عم بينحكى انه في موعد بعد ما تحدد الموعد، بس عم بينحكى انه الرئيس الحريري معه مسودة بده يطلع فيها عند رئيس الجمهورية، ولكن هل المعيار ذاته رح ينسحب على كل القوى السياسية الموجودة بالبلد؟
إن لم يشكل رئيس حكومة، الرئيس المكلف، حكومة فعلا بأسمائها بشخصياتها بتركيبتها حكومة ناس توحي بالثقة للرأي العام اللبناني والدولي، عبسا يبني البناؤون بلا طعمة.
الثقة للرأي العام الدولي هل تتلخص بأنه إقصاء حزب الله فقط؟
إقصاء كل هذه الطبقة الفاسدة اللي وصلت لبنان إلى قعر الهاوية، إقصاء كل الحرامية، بلش نشوف في حرامية وراء القضبان. شو بتجيبي بتكافئيهم للحرامية بتجيبيهم وزراء؟
بس ما في عنا بعد ولا أي دليل، يعني نحن عم نعمل اتهامات.
ليكي سؤال
بس
يا كالا.
بس بيطلع هالمواطن اللبناني، مبارح كان في بالمجلس النيابي كل الكتل بدهم تدقيق جنائي بالوزارات اللي هن استلموها.
عبرة يعني؟ العبرة بالتنفيذ. نحن طلبنا منذ اليوم الأول بتدقيق جنائي حقيقي، ولما حطوا العصي بالدوليب تقدمنا باقتراح قانون برفع السرية المصرفية لمدة سنة للشركة اللي عم تعمل تدقيق للحسابات اللي عم تطلبها الشركة ولمدة محددة. طيب نحن ما بدنا بقى شعارات رنانة طنانة مشان تنزرك الآخرين، عم نزرك وطننا بهودي الشعارات. نحن بدنا تنفيذ. يا ما في قوانين وقف لأنه ما في مراسيم تطبيقية وما في نية عند الطبقة السياسية وعند الحكومة بتطبيق هذه القوانين. اليوم نحن أمام الرأي العام منقول إن لم يحدث التدقيق الجنائي بكافة الوزارات والإدارات والمجالس والمؤسسات العامة والبلديات بكافة المناطق اللبنانية، رايحين إلى مزيد من الإفلاس التام، إلى مزيد من الإفلاس التام. وأنا بوضع كافة القوى السياسية قدام وطنيتهم وقدام ما تبقى من وطنيتهم وضميرهم إذا بعد عندهم ضمير.
القوى السياسية بدها تدقيق الجنائي. هلأ ما جوابت الحكومة رح تتشكل قريبا برأيك؟
أنا بتصور الرئيس المكلف سوف يتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بمسودة، إن شاء الله هذه المسودة أقله تجاهنا نحن والرأي العام اللبناني تكون على قد أمالنا وطموحاتنا.
هذه المسودة
وأن يكون للرئيس الجمهورية قرار سريع بإحالتها إلى مجلس النواب لأخذ الثقة.
بحسب بعض النقاد والخبراء عم بيقولوا أنه هذه المسودة أعادت بالمسيحيين التاريخ إلى الوراء، باعتبار أنه الأفريقاء الآخرين رشحوا أو عطشوا ترشيحات بالوزراء اللي بتخص طوايفهم، فيما هذا الموضوع هو محرم على رئيس الجمهورية وعلى الفريق المسيحي.
برجع بقول وبكرر، نحن
هل هذا صحيح؟
نحن أمام معضلتين، إذا هيدا صحيح واللي نحن ضده للآخر أنه ما فيك تاخد بتعمل حكومة اختصاصية مستقلين وتقلهم للأحزاب يعطوني أسامي وتقصي طائفة أخرى من الأسامي. نحن منذ اليوم الأول اللي لهم قصي كل الناس، روح إلى حكومة اختصاصيين مستقلين من كافة الطوائف والمذاهب والإدارات والوزارات. يا إما إذا بدك تروح تعمل هيك إيه صارت إقصاء للفريق الآخر، إنما نحن ضد هذه الآلية. الآلية الوحيدة الممكن تنقذ لبنان أن يتفاهم رئيس المكلف مع رئيس الجمهورية بحكومة اختصاصيين مستقلين ويعرضها بأسرع وقت ممكن. غير هيك ايه يعني ساعتها حقه رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وباقي المكونات المسيحية اللي أرادوا يضلوا موجودين بالسلطة رغم روائح الفساد اللي طالت كل الوزارات والإدارات اللي كانوا فيها، لأنه في فريق آخر من ميل التاني وعاب نحكي الكلام بس هي الحقيقة عم بيضلوا يشاركوا وعم بيعطوا أسامي للشخصيات وللوزراء والآخر. أنا ما عندي معلومات شو عملوا الثنائي الشيعي والاشتراكي. أنا عم بقول يا إما حكومة مستقلة على كافة الأحزاب والطوائف، يا إما سوف يزرك الرئيس الحريري أنه يا خي أنت أخذت أسامي من هون مضطر تأخذ أسامي من هونيك ورجعنا على محلنا. مع هيدا وكله كلنا أمل أنه الرئيس الحريري يشكل حكومة كما وعد معظم الكتل ولا سيما كتلة الجمهورية القوية، أنه هو سوف يشكل حكومة من اختصاصيين مستقلين أصحاب خبرة أصحاب كفاءة من لبنان المقيم ولبنان المغترب بأسرع وقت ممكن.
ذكرت عبارة جدا خطرة بأول الحديث سعادة النائب زياد حوات، قلت اليوم نحن بمرحلة لبنان أو يكون أو لا يكون.
أكيد لما يصيروا شبابنا،
هل نحن أمام زوال لبنان؟
أكيد لما يصيروا شبابنا أولادنا مشروع هجرة عبواب السفرات، كان الشاب اللبناني تيسافر يشتغل مهندس أو يشتغل محامي أو يشتغل مهنة حرة أقل من 3-4 آلاف دولار ببلاد الاغتراب ما يقبل. اليوم عم بيروحوا ب800-900 و1000 دولار يتغربوا لبرا. ليه؟ لأنه شركاتنا مفلسة، مؤسساتنا مفلسة، عملتنا ما بقى إلى قيمة، مش قادرين لا نتحكم ولا نتعلم ولا ناكل ولا شيء. أكيد نحن أمام بقاء أو غير بقاء للبنان. لهالدرجة القصة خطيرة ولهالدرجة القصة بدها حزم. وأنا هون بقول أنه صار على المجتمع الدولي ما يخلي هالطبقة السياسية الفاسدة تلغي لبنان عن الخريطة.
وين هو المجتمع الدولي؟
علي أن يتحرك.
الفرنسية وشفنا هلأ الرئيس ماكرون عطى مهل وحدد أسابيع وحدد السيناريو الأسوأ بعد ما شفنا شيء.
علي أن يتحرك، وأن العقوبات تشمل كافة هذه القوى الفاسدة اللي أفسدت لبنان، ما تقتصر على واحد أو اثنين.
ما العقوبات عم بتأثر على مستوى لبنان ككل، يعني مش عم تجي العقوبات بس على الأفراد، عن لبنان كله عم بتأثر.
أولا لازم كل هود الناس اللي عليهم نقاط استفهام، والأكيد الإدارات الدولية والعالمية عندها ملفاتهم، يكون عليهم عقوبات. هيدا واحد. اثنين، لازم يساعدوا الشعب اللبناني مش بصحارة الأكل، بتحرير وطنهم من هاي المنظومة الفاسدة اللي سرقت واللي نهبت واللي وصلت لبنان إلى ما وصلنا إليه.
العقوبات عنوانها سياسي عم بيكون. لا
عنوانها كيف عنوانها سياسي؟
هيك ذكر الوزير جبران بصير، قال أنا بس فك ارتباط مع حزب الله، هالقد هي تهمتي، ما في ولا أي ملف للفساد فتحوني فيه.
في فمي نماء. أداء وممارسة الوزير جبران بصير أكبر علامة وأكبر رائحة للفساد تفوح من الوزارات والإدارات اللي استلموها هو وتياره. فبقى بقاش نضيع وقتنا وبقاش نتخبى بخيل أصبعنا. كلنا بنعرف قديش نصرف على الطاقة وما أجت طاقة وما أجت كهرباء. كلنا بنعرف قديش نصرف على السدود والسدود كلها شبه فاضية. كلنا بنعرف، ما بقاش نتخبى بخيل أصبعنا. هو بده يغطي سلاح حزب الله مقابل السرقة والفساد اللي اجتاح فيها الوزارات والإدارات. أوكي، بده يتحمل مسؤولية تغطية سلاح الغير الشرعي بالسرقة والفساد. السرقة والفساد المجتمع الدولي، إذا نحن قضاءنا غير مستقل وقضاءنا بكتير من المطارح مقيد، يحوى اليوم المجتمع الدولي راح يحط عقوبات عليه وعلى غيره. وأنا رأيي السلسلة سوف تطول والشخصيات سوف تطول، وفي كمية أسامي عبثت بالبلد وانتهكت حرمة البلد وأفسدت الإدارة وأفسدت العقول وأفسدت الجيوب قد ما بدك. وأنا رأيي راح تبلش تكر المسبحة.
هلأ نحن يعني أمين بعد
أكيد ما بلشت المسبحة بعد.
أي متى بدها تبين؟ هي بس عقوبات أمريكية أم رح تفوت دول أخرى كمان على
اليوم
بملف العهد؟
اليوم المتصدر الأمريكي من خلال القوانين اللي عنده إياها.
ماذا عن العقوبات الفرنسية اللي لوحت فيها بالسابق؟
إن شاء الله الرئيس الفرنسي يتحلى بالهيكة بالجرأة ويبلش إنه كل واحد نكس بوعوده معه على الطاولة اللي طلب منهم إنقاذ وطنهم، كل واحد خلى عن الوعود ينحط له عقوبات.
اليوم التيار الوطني الحر هو رأس حربة بالحرب لتدقيق الجنائي.
التيار الوطني
ما في مخاوف يعني؟ هلا مش بس انا، هالامر ينسحب على باقي القتل، انه عم بيستشرسوا بالمطالبة بتدقيق جنائي.
حفلة مزايدات من بعضهم لتطير التدقيق الجنائي، عم بيكبروا الموضوع انت يشوف اي فريق رح يطيره. بارح داخل مجلس النواب جميع الفرقاء زيدوا على بعضهم وكلهم تبنوا اكتر.
ما هي العبرة؟
اليوم العبرة في التنفيذ، الحكومة معهم.
من هالشركة؟
هالشر شركة عدم اعطاء، اولا عدم هيك التعاطي الجدي مع الشركة وشعور انه كل مسؤول عم بكب الطابع على المسؤول الاخر. لما شعرت هذه الشركة انه هالمسؤولين كل واحد بيقذف الطابع من مال لمال، انه انا مش عندي عند مش بوزارة المال بمصرف لبنان، مش بمصرف لبنان بيقول لك لا بدي قرار من الحكومة مجتمعة، وزيرة العدل بتقول لك لا يلا تفضل يعني حفلة، وكأنه يعني شو بدي خبرك. سالون مفتوح ما في اي رولز ما في اي ضوابط. لا هذا بلد يا بلد مؤسسات يا لا. اليوم
هل توافقوا على كبش محرقه بهذا الاطار يلي البعض عم بيقول انه هو حاكم مصرف
لبنان؟ انا رايي توافقوا انه طيروا التضييق الجنائي. اليوم نحن ككتله نيابيه وتكتل سياسي سوف نذهب الى الاخر الى الاخر الى الاخر انه هيدا تضييق جنائي يحصل. اليوم في قرار اتخذته هذه اليوم نحن امام يا حكومه مستقيله الموجوده اليوم يا حكومه راح يالفها سعد الحريري خلال هذا الاسبوع. اذا هالحكومه استمرت في قرار متخذ الى تكليف شركه تضييق جنائي طارت اول شركه عليها طالما القرار موجود واتخذ
بحكومة سابقة
قبل ما تكون مستقيلة بيقدر الحكومة المستقيلة تكليف شركة جديدة.
بتقدر بالدستور.
ما القرار
مش انه لأنا حكومة تصريف
أبدا كان القرار متاخد ب22 أدار بتصور مزم. إلى تكليف جنائي طالما تخذ القرار بتكليف شركة للتدقيق الجنائي قادر حكومة تصريف الأعمال تكليف هذه الشركة.
بس العقد ترجع بتعمل عقد جديد هيداك عقد
تعمل عقد جديد وبتفتح مع تواصل مع كتير من الشركات في كرول في غير شركات كمان عندهم خبرة وعندهم إمكانيات وعندهم أمور أخرى قد تكون متقدمة عن الشركة اللي فلت. دونك اليوم الحكومة قادرة حكومة تصريف الأعمال قادرة تكلف شركة جديدة ويبدأ التدقيق في كافة الإدارات والوزارات ومجلس النواب بالقرار اللي عطيها إياه يعني راح فيها لقدام.
طب مجلس النواب بيعطي قرار أم بيعطي قانون؟
نحن هلأ يعني مجلس النواب عطى ضوء الأخضر. هلأ إذا عزنا قانون وأنا رأيي مش عايزين قانون بس إذا عزنا قانون تكتل الجمهورية القوي تقدم بقانون باقتراح قانون بموضوع رفع السرية المصرفية. يتفضلوا أولا خلينا نبلش بالمراحل. أولا تكليف شركة جديدة. ثانيا أن تبدأ هذه الشركة بالتدقيق في كافة إدارات ومؤسسات ووزارات الدولة اللبنانية وإذا لقيت أي مطبات أو أي عوائق في اقتراح قانون قدموا جمهورية القوية يتفضلوا يرفع السرية المصرفية ونروح للآخر.
طب هل هذه الشركة الجديدة مين بده يختارها؟ هو المجلس الحكومي تبع تصريف الأعمال؟
ايه ما لأنه القرار متاخد
في ثقة بهذه الحكومة حتى تنقي شركة تقدر تكون على رقابة دولية تكون تعطينا ثقة بالنتائج.
هلأ اليوم الشركات اللي بتعمل تدقيق جنائي هن أصحاب الثقة مش الحكومة أصحاب ما هن 3-4 شركات اليوم اللي بيعملوا تدقيق جنائي و3-4 شركات كلهم أصحاب ثقة وأصحاب كفاءة وأصحاب خبرة كافية وبالتالي ما عم يخترعوا البارود. في 3 شركات وينقوا شركة من هالثلاثة يتفضلوا حكومة تصريف أعمال لأنه برجع بقوله بكارتة إذا ما حنا سمعنا حكومة تصريف الأعمال اللي أخذ قرار ب22 أدار 2020 بتكليف شركة للتدقيق الجنائي تتفضل اليوم تكلف شركة تانية طالما القرار متخذ بالمرحلة الماضية ويروحوا إلى البدء بالتدقيق في كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والبلديات.
ألا يحسب هذا إنجاز للعهد اليوم هذه ما حصل بالجلسة النيابية الأخيرة وفقا لرسالة رئيس الجمهورية؟
العهد ما بقى في شيء بقيمه لأنه لبنان ما بقى في شيء بقيمه ويتفضلوا يروحوا يتحملوا مسؤولياتهم. صفى إذا عم نوقف الحرامة إنجاز نوقف السارق إنجاز نوقف الفساد والهدر في إداراتنا ووزاراتنا إنجاز. ما هيدا أبسط الأمور أن يكون المسؤول مسؤول أن يكون المسؤول نظيف وشفاف ونزيه أن يكون هناك قضاء نزيه وعادل يحاكم جميع هؤلاء اللي سرقوا وفسدوا وانتهكوا الدولة اللبنانية. أي إنجاز؟ الإنجاز لما يكون عندك بلد عنده ازدهار وعنده اقتصاد وعنده صناعة وعنده استثمارات عربية ودولية علاقاته بالمجتمع الدولي وبالغرب متطورة ومنفتحة هذا إنجاز. لما يكون الشعب اللبناني صار شحاد ناطر صندوق الأكل إنجاز. يا عيب الشوم ووصلونا يا عيب الشوم شو خلوا الشعب اللبناني يصير متسول على أبواب دول العالم دخيلكم طعمونا. هودي لو بيسمعوا الناس شو عم تحكي على الطرقات كانوا أوصوا حالهم واحد واحد أوصوا حالهم قد ما عم ينزلوا قد ما الناس عم تحكي فيهم.
شفنا الثورة، بس شفنا الثورة شو اللي صار فيها، ما وصلت لولا أي محل. يعني عم نحكي نحن عن امتعاض من جانب اللبنانيين، بس فعليا على الأرض ما في ولا أي خطوة.
بس أنا ديك الاقتراح حتكون الثورة الحقيقية.
ليش رح يصير في انتخابات؟ والقانون الانتخابي، هلأ فتحت لي باب القانون الانتخابي اللي احنا كان بدي اتركه للمحور الثاني. وماذا أراد دولة الرئيس نبيه بري من طرح هلأ تعديل للقانون الانتخابي بالوقت الراهن؟
بدهم يعملوا انه انتخاب يقدر يأمن له الأكترية، أكترية مجلس نواب عنجي بالطريقة اللي هني بيحسبوها.
هل قد هي واضحة بالنسبة له، أم أنه بده يرجع يطلع لنا أرنب تاني؟ هذا مدخل لأرنب من أراني بالرئيس نبيه بري.
بدي لك شغلة، أكيد في تخطيط عند الثنائي وعند الرئيس بري بتغيير نظام، لأنه هذا القانون، هذا القانون مثل ما طرح أنه انتخاب مجلس نواب لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية خارج القادة الطائفي. طيب اليوم دستورنا واضح وواضح جدا، ما فيك تعمل قانون انتخابي خارج القادة الطائفي قبل ما تكوني شكلت الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. طيب هيدي المادة 95 من الدستور عم بيقولوا نحن عم نطبق الدستور. لنفترض بدون يطبقوا الدستور، ما بالطائف في بنود كتير كبيرة وكتير مهمة وقبل المادة 95 لم يتم تطبيقها حتى اليوم. موضوع حصيلة السلاح وعدم وجود قوة وأحزاب لبنانية حاملة سلاح وميليشيات عم بتحارب بالدول العربية وبالدول المحيطة، هيدا مش بالدستور انه ما يكون القرار والسلم يكون مع الدولة اللبنانية، مش بالدستور انه ما يكون في لا ميليشيا ولا حزب مسلح ولا منظومة عندها سلاح خارج اطار الشرعية، هيدا مش بند من الدستور
ومن الطائف التطبيق من الطائف.
الطائف اثنين، الطائف ما حكي عن لا مركزية الإدارية. طيب وينهم كلهم
هون؟
استعملوا الطائف يعني الكارت، شو اللي بيفيدهم نفذوا وشو اللي ما بيفيدهم ما نفذوا.
يعني كالعادة الحكيم استبق ويمكن عرف بالتصور الاستراتيجي وقت ذكر وطالب باللامركزية الموسعة والشاملة، كان عارف انه في نحن رايحين على توجه لمؤتمر تأسيسي للبنان.
هلا مش مؤتمر تأسيسي بقدر ما انه فكرة تغيير نظام. تغيير نظام، هذا تغيير النظام. نحن اذا بدهم يطوروا النظام نحن اول ناس سعين تطوير النظام، ما حدا يخوفنا ما حدا يزيد علينا، انما قبل ما نطور النظام خلينا نبلش ستيب باي ستيب. معقول تطوري نظام وفي حزب لبناني حامل سلاح؟ معقول تطوري نظام وفي حزب لبناني هو بيقرر اي ساعه بيعمل حرب مع اسرائيل، وهو بيقرر اي ساعه بيعمل حرب مع العرب، وهو اي ساعه بيعمل حرب بيروح بيتدخل بسوريا وبالعراق وباليمن وبليبيا وببحرين ووصل على فنزويلا؟ في حزب لبناني هو بيقول اي ساعة لبنان بده يكون علاقة جيدة مع الغرب واي ساعة بده يختلف مع الغرب؟ كيف هذا؟ كيف بنكون عم نطور نظامنا؟ عم نرد نظامنا 100 سنة لورا بهيك عقلية وبهيك ذهنية. بدك تطوري نظام كل الاحزاب تخضع على السلطة الدولة اللبنانية وللقضاء اللبناني، ما يكون في سلاح خارج اطار الشرعية، الجيش اللبناني هو بيمسك زمام الامور، هو بيحمي الحدود. بيطلعوا لك بنظرية الجيش اللبناني ضعيف، مين قالكم ضعيف؟ مين قالكم جيش اللبناني ضعيف؟ لما كلنا بنوقف خلف الجيش اللبناني ولما كلنا بنسلم سلاحنا للجيش اللبناني، ساعتها المجتمع الدولي والمجتمع الغربي وكل العالم تجي بتدعم الجيش اللبناني تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية وتتحمي حدودها من أي اعتداء من العدو الإسرائيلي ومن غيره. ما حدا بقى يخبرنا أنه العدو الإسرائيلي عدو له. الإسرائيليين طالما محتلين قسم من أرضنا وطالما ما عملنا ترسيم للحدود الحقيقي بري وبحري، هن محتلين أرضنا. لما بنعمل ترسيم البري والبحري ونشوف إسرائيل بأرضها ولبنان بأرضه، ساعتها منبلش نفكر كيف ممكن تكفي العلاقة مع إسرائيل. أما لليوم
نحقق هذا الموضوع. يعني نحن هلأ ذكرت اللي وقلت قدي مدى امتداد حزب الله الدولي والإقليمي. هلأ حزب الله أصبح ورقة دولية وإقليمية، حله ما رح يجي من الداخل.
تريبيان بس ما يقولونش أنه عم بيطرحوا أنه انتخاب لتطوير النظام، عم بيطرحوا أنه انتخاب لتغيير النظام وفق الله مصالحهم. ما حانش يخبرنا أنه نحن عم نطور النظام. ما أول شيء بتطوير النظام مش ممكن يكون في ميليشيا وحمل سلاح. أي دولة فيها ميليشيا حامل سلاح، لا فيها استقرار لا اقتصادي ولا مالي ولا تجاري ولا صناعي ولا استثمارات، مين بيجي يصير يجي واحد؟
نحن عم نسميها ميليشيا، هنا عم يسموها مقاومة.
مقاومة حامل سلاح
شرعية داخل بالبيان الوزاري للحكومات الرسمية.
ليك شو كلفتنا هذه الخيارات من اللبنان الرسمي ومن الحكومات السابقة ومن أداء حزب الله؟ عزلة عربية ودولية، حصار مالي واقتصادي ونقدي لا مثيل له بتاريخ لبنان. لكن كارلا، الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان اليوم هو نتيجة أمرين. أولا نتيجة وجود حزب مسلح يحمل بارودة عم بيقاتل بكافة الدول المحيطة فينا. الدولة اللبنانية ما قدرت اعتمدت سياسة الحياة وورطنا هذا الحزب، ورط لبنان واللبنانيين بعزلة عربية ودولية، ورط اللبنانيين انه ما بقى في اي مجتمع دولي اي دول مانحة تقدم إلنا يد العون. ورطت هذا الحزب، ورط لبنان واللبنانيين انه ما بقى في دولة عربية بوجع قلب علينا. ثانيا سبب الأزمة هو الفساد، وانا بدي خبرك شغلة، الفساد الكبير، الفساد اللي كميته هائلة، هو نتيجة تغطية السلاح، نتيجة حماية المنظومة السلاح لطبقة سياسية عبثت فساد في البلد وسرقة وهدر وهيك صلبطة. اليوم الفساد الحقيقي هو في الإدارات اللي هي حليفي وشريكي مع حزب الله. ما بقى يطلع لنا زميلنا حسن فضل الله وصديقنا انه هن عندهم ملفات، بل ما معظم هذه الملفات على شركائهم وحلفائهم واصدقائهم اللي قالوا لهم حمولنا سناحنا نحميلكم سرقتكم وفسادكم. اليوم السلاح هو سبب علة البلد، سبب مصير الذي وصلنا اليه في هذا البلد. ما فينا نحكي بتطوير نظام قبل ما تقتنع جميع الفرقاء وخاصة الثنائي الشيعي ولا سيما حزب الله انه هذا السلاح كلفته على لبنان واللبنانيين باهظة جدا. انا كمواطن لبناني، انا ما عم قلك كنايب، انا كمواطن لبناني مش قادر بقى اتحمل فاتورة السلاح الموجود في لبنان.
طب ليه ما تم في خطوات عملانية داخل المجلس النيابي؟ اولا ترسيم الحدود وسحب ذرائع وجود المقاومة، يعني كيف بدنا نقول لشعب أرضه محتلة إنه أنت ما بدك تقاوم لأنه في دولة؟ أول شيء عمول ترسيم
بدنا
محنود.
دولة تقاوم لشو عنا جيش؟ برا عم بحضر بالربورتاج ذاته، لشو بده يكون عنا 80,000 عسكري من الجيش اللبناني إذا مش قادر يحمي الحدود؟ ودون على البيت يا خي وعطوه المقاومة،
بدون سلاح.
نهار اللي منكون كلنا ورا الجيش اللبناني، لما المجتمع الدولي بيشعر إنه سلاح الجيش اللبناني هو لحماية لبنان أرضا وشعبا كل الناس بتدعمه. انما لشو بده يدعموا الجيش اللبناني طالما في جيش رديف الى جانب الجيش اللبناني يدعي حمايه لبنان من العدو الاسرائيلي، يدعي حمايه لبنان من الارهاب؟ طب شو دور الجيش اللبناني؟ اكيد حيقول لك المجتمع الدولي طب ما عندك جيش رديف، شو دور الجيش اللبناني؟
لما وجود دور الجيش اللبناني فات الداعش عجوني قالوا
لا لا لا، دور الجيش اللبناني يوزع مساعدات ل 400,000 ليره، دور الجيش اللبناني يحمي مباراه الباسكتبول والفوتبول، دور الجيش اللبناني حماية الأمن اللبناني، حماية الحدود اللبنانية، حمايته من الإرهاب، حمايته من الأعداء، حماية وصيانة حدوده، هي دور الجيش بكل بلدان العالم. طب إذا هيدا الدور عم تلعبوا المقاومة، صفى الجيش بيوزع 400,000 ليرة وبيحمي مباراة الباسكتبول وبيخبط الشباب بالشارع، أكيد مش أصلا مش عايزين 80,000 عسكري إذا لهيدا الدور. خلينا نعرف انه اذا دوروا بس هالامور التكتيكية اليومية اللي بيعملها بوليس البلدية، لشو عنا 80,000 عسكري يصرحون وخلص
الامور بهالبساطة؟ ساعات نازية
مش بالبساطة،
يعني نحن عم نحكي بس كمان في
عنا 62% من المعاش من 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 مدخول لبنان عم بيروح على المعاشات. طيب شو يعني؟ طب انه شو اليوم عندك شركة مفلسة، ما بقى فيك تستمر بذات الادارة، هذه الإدارة وهذا الأداء وهذا السلوك فلس الشركة. إذا ما رح تعمل نقل نوعية خطوات جريئة متقدمة رح نضل رايحين إلى مزيد من الإفلاس ومن الهدر.
وماذا عن مغادرة سفيري الإمارات والسعودية بهذا الشكل؟ شو هي الرسالة السياسية اللي بعثها؟
إشارة المجتمع الدولي والأشقاء العرب يعني مش راضيين لا على السلوك ولا على الأداء. انه نحن بدنا العرب بس بدنا منه مصرياتهم.
بس كمان هذا منه تدخل بالشؤون اللبنانيه الداخليه وارتهان نحن لدول العربيه.
ليك سؤال، ما تقولي للعرب عندهم 100,000 صاروخ في بيروت، والعرب ما عندهم ميليشيا وحزب مسلح في بيروت، شو اجينا من العرب؟ ضميريا ونحكي بكل شفافيه ونظافه، مساعدات، هبات، ودائع في مصرف لبنان، استثمارات، فنادق، سواح، شو اجينا من العرب غير هيك؟ شفتي لك العرب شي دوله
بتشكيلات حكوميه،
شفتي لك شي دوله عربيه اجت احتلت بيروت ودت سلاح لحزب مسلح في بيروت؟ خلصنا بقى، خلاص ما بقى فينا نتعاطى، ما بقى فينا نتخبى بخيل اصبعنا، بدنا نسير، فينا نضل نسير من اليوم ليوم لقيامه، بس النتيجه نازلين بنزله ما بنعرف لوين، كيف بدها تبج فينا، وصرنا بالنص الهين جاي النص الأسوأ.
شو بده يصير برفع الدعم او ترشيد الدعم؟
بالتاكيد هذا الكلام اللي حكينا عنه من تقريبا 6 أشهر لما قلنا لهم انه الدوله اللبنانيه عم تدعم مواد عم يتم تهريبها الى سوريا، قامت الدنيا وما قعدت.
هل رح يحقق هيدا الترشيد الدعم يلي ما قدرتوا تحققوه بالإخبارات على المعابر غير الشرعية؟
لما قلنا لهم أنه الدولة اللبنانية عم تدعم المحروقات وعم تدعم الطحين وعم تدعم الأدوية، ومن ثم يتم تهريب هذه المواد إلى سوريا ومن سوريا إلى غير بلدان، يعني شو بدي أقولك، نزلت السمع عروسنا أنه نحن عم نتهم جهة سياسية بتهريب البضائع. بالتأكيد اليوم هذه البضائع التي يتم تهريبها عبر السلسلة الشرقية ولا سيما معبر القصر اللي هو أكبر معبر غير شرعي بحدودنا اللبنانية السورية،
مين بيسيطر عليه؟
بيسيطر عليه حزب الله.
وبالتالي
ولا ممكن يتخلى حزب الله ويقول أنا ما إلي علاقة. أنا رأيي حزب الله يا إما شريك في عملية التهريب اللي عم بتصير، وأنا رأيي شريك، يا إما فاتح مجال للعشائر وللمهربين من أجل الولايات السياسية يضلوا تحت السيطرة السياسية، وأنا رأيي اثنين، شريك وعم بيدعم العشائر والأشخاص للتهريب.
هيدا اللي قدمتوه بالأخبار تبعكم؟
بالتأكيد.
هل قد بهذه في مستندات ولا اتهامات؟
أنا قدمت لهم أسامي لأشخاص لمعابر نوعية البضائع عم تتهرب من لبنان إلى سوريا، وبضائع ونوعية البضائع اللي عم تتهرب من سوريا إلى لبنان. الأخطر من هيك إنه الكمية الهائلة من المحروقات التي تهرب من لبنان إلى سوريا والتي تقدر بمليونين دولار يوميا من لبنان إلى سوريا عم ترجع دولار إلى لبنان، بس لمين؟
لمين؟
عم ترجع دولار إلى المهربين، والمهربين عم بيحتفظوا بالدولار معهم وينزل إلى بيروت وإلى الصيارفة في بيروت، ومن ثم عم بيندفع لبناني للشركات حق البضائع، وبالتالي في جهة وفي فريق وفي مكون أساسي عم بيقبض ما يقارب مليونين دولار يوميا نتيجة التهريب، وعم ينزلون إلى الصيارفة، ومن هون بتشوفي لعب العملة ولعب الدولار عند الصرافين.
هيدا الشيء كتير خطير. ساعات النايب اللي عم تقوله،
أنا عملت إخبار للمدعي العام التمييزي وعملت إخبار للمدعي العام المالي.
وين صاروا
هلأ مدعي العام المالي كلف شعبة المعلومات للتحقيق في هذا الموضوع. هيدا لازم يشتغلوا 24 على 24، كل يوم عم بيتهرب كمية هائلة من المواد المدعومة، واليوم شفنا أنه صرنا بحاجة لنقي شوف شو المواد اللي أكثر حاجة ندعمها، ترشيد الدعم، لأنه ما بقى فينا نضل داعمين كل المواد اللي معظمها عم تتهرب إلى سوريا. فعلا نحن بأزمة كيانية لا مثيل لها بتاريخ لبنان الحديث.
طب داخل المجلس النيابي شائكة وموضوع بهالأهمية بهالدرجة من الأهمية، هيدا مصير بلد ككل. عم نحكي نحن عن يعني اليوم وصل الدولار للعشر تلاف ليرة تقريبا، 9,000 ليرة أو 10,000 ليرة، وعم يطلع في مافيات عم تتحكم بالموضوع، في شعب عم بيموت. طب كيف يعني؟
لجنة إدارة والعدل عملت كذا جلسة بموضوع التهريب، تم استدعاء بعض الأجهزة الأمنية ووزيرة العدل ووزيرة ووزير العدل بتصور وزيرة العدل ووزيرة الدفاع. يعني بعدنا غير أنين فنجان القهوة عمين الحق
السيد نصر الله كان ذكر وقال أنا إنه أنا ما عندنا معايب نحن ما بنغطي حدا بس في معابر عسكرية.
الحل الوحيد إنه الدولة اللبنانية تاخد قرار بتسكير هذه المعابر. المسؤولية الوحيدة على القرار السياسي. الدولة مش قادرة تاخد قرار سياسي نتيجة سيطرة حزب الله على الحدود اللبنانية السورية. حزب الله عندهم مصالح مالية وعندهم مصالح سياسية مع المهربين، وبالتالي لن يقف التهريب. من الآخر ما نضيع وقتنا، مشان هيك يجب إعادة درس موضوع الدعم بطريقة ما نفتح مجال للمهربين يكفوا بشغلهم وبتهريبهم. أنا رأيي الدولة ولو بدها مش قادرة، لأنه القوى الأمر الواقع أقوى من الدولة. الناس المسيطرة على الحدود أقوى بكتير من الجمارك ومن الجيش ومن الأجهزة الأمنية الموجودين على هذه المعابر غير الشرعية.
طب هيدا بمثل أنه في عجز لدى الجيش اللبناني بتسكير المعابر. لا
أكيد نتيجة وجود منظومة مسلحة. ما أنا عم بقلك الجيش بيصير قوي نهار ما بيكونش في جيش رديف إلى جانبه، نهار لما بيكونش في ناس حاملين بارودة واقفين على الطريق. طب سؤال، شو رأيك أنا أحمل بارودة وأقف بجبال؟
رح نوصل يمكن لهالمرحلة. ليه كل نوصل فريق بده يقول أنا بدي دافع عن الأمن ذاتي؟
ليه في فريق بيقلك أنا بدي أحمل بارودة وفريق آخر ممنوع يحكي بالبارودة؟
لأنه هيدا الفريق عم بيقاوم محتل.
بيقاوم محتل بالتهريب، بيقاوم محتل بسبعة أيار، بيقاوم محتل بتدخلاتهم بالشيرد وبالورد وبالتعيينات وبالوظائف وفرض رأيهم وأراءهم وإملاءاتهم وتكليف لبنان أعباء مالية هائلة نتيجة تدخلهم بالصراع العربي وبخلافات المنطقة العربية. كيف هذا الكلام؟ وين عم بحق؟ وين آخر طلقة إسرائيل كانت من أي متى؟ اليوم عم بيهددونا انه سوف يضربوا اسرائيل نتيجة اتهامهم بقتل مسؤول ايراني. إيران. شو لبنان ساحة حروب؟ انه بيختلفوا الايرانية والاسرائيلية من دمر لبنان؟ طب لما يتصالحوا الايرانية والاسرائيلية بيعمر لبنان؟ لا خلاص صار يكفي.
انا عم بقول
بتم بتقولوا بالكلمة عراس سطح. ما بقى قادر اللبناني يتحمل نتائج أداء وسلوك حزب الله في الملف اللبناني والملف العربي والإقليمي والدولي. ما بقى فينا نحمل هذه الفاتورة. فاتورة كتير غالية، فاتورة كتير باهظة، فاتورة توصلت أنه مش قادرين ناكل ونعيش ونتعلم ونتحكم. خلاص بكفي.
مش لأنه نحن أخذنا خيار بالاتجاه غربا علما أنه هني عم يفتحونا الأبواب. لا نحن أخذنا الاتجاه يعني كم نحن ممثلين إذا بدنا نقول بين مزدوجين 14 أدار علما أنه حزب الله وحلفائه وعم بيقولونا أنت نتوجه شرقا.
شو شفنا من الشرق غير التعاسة والتعتير والفقر والعزلة؟ شو شفنا من الشرق؟
ما توجهنا نعرف خيرا
منه. ما إيه سوف نتوجه شرقا. شو عملوا الصينيين وغير الصينيين بموضوع مرفق بيروت؟ ليه ما قالوا نحن رح نرجع نعمر مرفق بيروت؟
ليه شو صار أصلا بالتحقيقات بمرفق بيروت قبل ما نعرف مين بدنا نعمر، مين بده يعمر لنا المرفق؟
نحن منذ اليوم الأول قلنا أنه لا ثقة لدينا بالتحقيق المحلي. لأنه ليه؟ لأنه التحقيق المحلي رح يوصل لمطرح المحقق العدلي بيقول لك أنا هيدي مش قادر حقق معه، إن كان حامي حزبه وإن كان حامي طائفته وإن كان محمي بقوة السلاح. وهذا تماما الذي حصل بعد 3 أشهر، يعني عم نقول 4 أكتر 4 آب. نحن اليوم حنصير بأربع كانون، يعني أيلول تشرين بعد 4 أشهر بالضبط عم بيجي قلنا المحقق العدلي تفضل يا مجلس النواب حقق مع الوزراء التالي أساميهم ومع رؤساء. لا 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 اليوم محقق عدلي
محاكمة الوزراء كيف بده يتم
المحقق العدلي يتخطى التحقيقات العادية، عنده صلاحية كاملة مطلقة شاملة. عم بيتخلى عن دوره خوفا او لانه ما بده يفوت بصراعات وما بده يفوت ببزار بالوقت اللي دمرت بيروت في 200 شهيد، في 5000 جريح، في عاصمة أمة وبيا ما بقى منا مين يخبر. بيجيك المحقق العدلي بعد 4 أشهر، تفضلوا يا مجلس النواب استدعوا الوزراء والرؤساء التالي أسميهم وحققوا معه. طب شو دورك؟
طب وإذا دولة الفرنسية قالت أنه أنا ما كان الأقمار الصناعية مسلطة على لبنان، يعني هذا الموضوع بيتخطى حتى الحدود اللبنانية كمان.
أنه مجلس النواب قادر يحقق إذا ما عنده، إذا المحقق العدلي ما قدر حقق أو ما قدر جاب معلومات، مجلس النواب قادر برأيك واللجنة اللي هي مخصصة لمحاكمة الرؤساء والوزراء قادرين يحققوا، قادرين يكون عندهم معطيات، قادرين يكون عندهم داتا حقيقية تنعرف مين مسؤول ومين مش مسؤول. 2500 طن من البضائع شديدة الانفجار موجودة في نص بيروت، في مرفق بيروت، بعد لليوم ما عرفنا مين صاحبها، مين شحنها، مين سمح لها تخزينها في مرفق بيروت. 7 سنين وينهم المسؤولين من أعلى الهرم وصولا إلى أو أسفل الهرم؟ شفنا انه طلع الجحي ما في غير عخالته
موقفين.
شفنا انه موقفين ما لهم ولا اي علاقه، موظفين صغار، معظمهم صغار، معظمهم ما لهم دور بهالقصه، قاعدين محطوطين بالحبس، والكبار قاعدين عم يسرحوا ويمرحوا وكأن شيئا من لم يكن، وما كان عنده الجرأة القاضي سوين انه يبلش يستدعيهم واحد ورا الثاني.
هلا السؤال الاهم، هل في مواد اخرى مخزنه باماكن اخرى بدي يعطينا هالمعلومات؟
مشان هيك نحن طالبنا منذ اللحظه الاولى، مش من اليوم الاول، بتحقيق دولي واضح وشفاف، لانه لا ثقه لدينا انه القضاء اللبناني قادر يوصل الى نتيجة لعدة اعتبارات. اولا نتيجة القوى الامر الواقع اللي كل القضاة عم بيخافوا منها اليوم. اثنين نتيجة الطائفية والمذهبية، وكل فاسد وكل ازعر وكل مجرم يتخبى بعباءة طائفته وعباءة حزبه. وهذا الكلام حكيني صرنا 100 مرة وبيقولولنا عم ندول التحقيق.
ما هو في شفنا
شفنا كل التحقيقات الداخلية اللي حصلت بكل الجرائم، شفنا شي جريمة وصلت إلى نتيجة حقيقية؟
طب وحتى المحكمة الدولية وصلت إلى نتائج
حقيقية؟ يعني نحن أربعة عناصر من حزب الله أتوا رئيس سعد رفيق الحريري، شو بدك أكتر من هيك يا عمي؟ بالساعة وباللحظات وبالشبكة الاتصالات، إنه شو لازم يعمل؟
طلع متهم واحد بالآخر هدوك.
anyway نحن عم نقول منذ اللحظة الأولى التحقيق يجب أن يكون تحقيق دولي لنقدر نوصل إلى نتائج وخيوط.
طيب بس اليوم عم نرجع نقول إنه في محققين دوليين موجودين لو على صفة كبلدين
كاستشاريين.
طيب
القضاء اللبناني ما استرجع ياخد القرار اللازم والعلامة. القاضي سوان شال عن ظهره العبء الأكبر وقال لهم الوزراء والرؤساء يتفضل مجلس النواب يستدعيهم. إلا منذ اليوم الأول لن يسمحوا له، لن يجرؤ.
هيدي دليلة على في تورط جهات سياسية
كبير.
يعني
انه انت مصدقه انه
2000 بالعلن خلص اوصل الرئاسه؟
انت مصدقه انه 2500 طن من النترات فاتت على بور بيروت بالصدفه؟ باخره وصلت على بور بيروت بالصدفه؟ ضاعت تفرغت وقعدت 7 سنين بالصدفه؟ يقال انه المواد اللي تفجرت من النترات 300. لا تتجاوز 300 الى 500 طن. وين الألفين الباقيين؟ مين استعملهم؟ مين مد ايده عليهم؟ مين فتح المستودع وبلش يخدهم؟ طب هودي اسئله لازم نعرف انا وياكي. ممكن يكون بدنا نحطهم باراضي زراعيه بجبال وجوني؟ هيدي بضاعه اتاخدت الى بلاد فيها حروب.
بس كمان بنفس الوقت المرفق، يعني نحن عم نحكي عن المرفق بوسط بيروت، كل القوى السياسية عندها مثل ما بقولوا أعين داخل هيدا المرفق، ليه كل القوى كانت ساكتة عن الموضوع؟
باستثناء المعبر رقم 12.
ليه؟
العنبر رقم 12. هذا العنبر خاضع لسلطة حزب الله وشركائهم من أجهزة أمنية لبنان.
نفى ذلك.
أوكي. خلي التحقيق الدولي يجي يقول عنبر رقم 12 مين مسؤول عنه، مين الأجهزة الأمنية اللي هي شريكة حزب الله في تغطية وجود 2500 طن من النترات. ما هو السيد حسن قال انه بيعرف شو فيه بمرفق حيفا. معقول زلمة بيعرف شو فيه بمرفق حيفا ما بيعرف شو فيه بمرفق بيروت البعيد عنه كيلومتر؟ مش بقى نضحك على اللبنانيين ونستسخف عقولهم. البلد مصادر ومحتل من حزب الله.
اف محتل من قبل حزب الله. من مشروع على طول نحن نتخوف منه انه في مشروع يتخطى الحدود اللبنانيه. هل لديه مشروع يتخطى الحدود اللبنانيه بما يعرف بالسياسه اللبنانيه الداخليه؟
ما مشروع حزب الله هو مشروع خارج حدود الدوله اللبنانيه.
مشروع قوه ولا مشروع ضعف؟
مشروع قوه. لما اقول لك انا بدي اروح على ولايه الفقيه، مشروع عم بيخطف لبنان واللبنانيين وأمالنا وتاريخنا ونضالنا وثقافتنا إلى محور ما بيشبهنا.
طب وين المواجهة للقوات اللبنانية بهذا الموضوع؟
لا نحمل بارود وننزل نقاتل.
لا في عنا مواجهة سلمية، في عنا مواجهات،
عم نواجه في مجلس النواب، عم نواجه بالإدارات، عم نواجه بالسياسة بالإعلام. نحن مؤمنين أنه لا يجوز حدا يحمل السلاح غير القوى اللبنانية الشرعية الأمنية. بدنا هي تحميلنا حدودنا، بدنا هي تحميلنا حقوقنا، بدنا هي تبسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية. نحن القضاء يحمينا، القضاء يحررنا، القضاء يعطينا حقنا.
بس القضاء اليوم مسيس، سبق وذكرت وانت اليوم نحن ما في عنا استقلالية للقضاء، ما في تشكيلات قضائية.
مشان هيك قلنا وين تشكيلات القضائية، مشان هيك قلنا يجب فصل ويكون في استقلالية قضائية حقيقية، ما يكونوا مجرد قوانين غير قابلة للتطبيق. منذ اليوم الأول عملنا مجموعات إلى أول ما إلى آخر من الاقتراحات القوانين، وصدق القسم الأكبر منا
عم نحكي عن اقتراح القانون يحق للمحامي اليوم بمؤازرة موقفين.
هيدي واحدة من
الإنجازات
من إلغاء الدولة البوليسية. حولوا لبنان إلى دولة بوليسية، بيستدعوا اللي بدهم إياه، بيختفي اللي بدهم إياه، بيحققوا بطريقة همجية مع اللي بدهم إياه، بيستدعوا الشباب وبياخدوا منهم أقاويل غير حقيقية وغير مزبوطة من أجل تضليل التحقيق. أكيد أنا منذ اليوم الأول قلت لهم تعديل المادة 47 ضرورة وطنية، هيدا انقلاب، هيدي ثورة حقيقية في رفع الظلم وتوقيف الدولة البوليسية اللي عم تجتاح لبنان. وقدرنا داخل مجلس النواب أنه ننتصر في هذا الاقتراح. واليوم ما بقى أنا بدعي كل الشباب اللبناني، كل الصبايا، كل أي مواطن لبناني ما بقى يقبل يروح إلى أي ضابطة عدلية إلا ما يكون معه محامي، وما يدلي بولا أي كلمة إلا ما يكون في محامي موجود. عم بدعيهم من خلال إذاعتكم، وعم بدعيهم بالصوت العالي، ما تخافوا بقى، صار القانون إلى جانبكم. قدرنا عملنا انقلاب في قانون المحاكمات والقانون الجزائي، ما بقى تروحوا إلى أي ضابطة عدلية من قوى أمن داخلي، لا شعبة المعلومات، لا مخابرات، لا أمن الدولة، لا الأمن العام، إلا ما يكون معكم محامي. وإذا مش قادرين تكلفوا محامي، دقوا على لأي مكتب محامين، دقوا لنقابة المحامين، هي اللي بودوا معكم محامي.
طيب نحن هلأ اليوم ما رح نشهد إذا أعطينا هذه الاستقلالية للقضاء، ما في مخاوف أنه يصير في تسلط قضائي يعني على المشهد بلبنان؟
شو تسلط اليوم؟
يعني بنعطيها قوة مفرطة كمان للقضاء، منروح من مثل بيقولوا ديكتاتورية الساسة إلى ديكتاتورية القضاء؟
أنه بدنا قاضي نزيه وشفاف. ما نحن لما يكون في استقلالية للسلطة القضائية ما بقى يجي على المركز إلا القاضي النظيف الإدم الوطني. ومش صحيح أنه معظم القضاة غير كفوءة.
امبارح كنا عم نسمع في عنا 95% من القضاة.
انا ما بوافق الرأي، انا رأيي في عدد كبير من القضاة كتير قوادم وكتير نضاف وكتير شفافين وكتير وطنيين، انما منهم بمراكز قرار كبير نتيجة تدخل السياسي بالتشكيلات والتعيينات القضائية عم بيجيبوا جماعتهم في كافة المواقع. ومشان هيك وقف اليوم التشكيلات القضائية. فيني افهم ليش ببلد فيها الأد ازمات وفيها الأد جرائم وفيها الأد ارتكابات معلقة ووقف التشكيلات القضائية؟ حدا يجيبني ليه موقفة؟
لأنه في حقوق مهدورة بهذا الإطار، في تسلط كمان، في صلاحيات عم بتم انتقاصها.
صلاحيات شو؟
صلاحيات رئاسة الجمهورية.
كيف سعيدة؟ ما استقلالية السلطة القضائية يشكل مجلس أعلى للقضاء التشكيلات القضائية ويعرضها على وزيرة العدل ومن ثم
أبدت ملاحظات ما أخذ بالاعتبار,
رجع أكد على قرار, وبالتالي خلص يؤخذ بقرار مجلس الـ الـ شو اسمه
القضاء الأعلى,
مجلس القضاء الأعلى. طيب شو لازم نعمل؟ هاي التسلسل الإداري, هاي نظامنا, هاي طريقة هاي الطريقة الصحيحة للسير بالأمور, مش لأنه مش راضيين أو مش فليتحمل الرئيس مجلس قضاء الأعلى مسؤولية تشكيلاته. إذا وزيرة العدل وفقيمة الرئيس بيعتبر أنه هذه التشكيلات غير صحيحة وهذه فيها ناس مرتكبين, في حال طلع مضبوطة بالأداء والممارسة فليتحمل الرئيس سهيل عبود مسؤول هو وأعضاء المجلس الأعلى المسؤولية. طب انه ما فينا لانه نحن القاضي الفلان بدنا نجيبه بالمركز المعين والقاضي علتان والقاضي فلانية, منوقف تشكيلات قضائية طويلة عريضة ببلد هالقد عم بيعيش أزمات ومصائب ومشاكل.
طب هذا البلد اليوم عم بيعيش هالأزمات وهالمشاكل وهالمصائب وفي حركة جمود خطيرة, نحن مش قادرين نروح على انتخابات نيابية مبكرة بهذا الظل, عم نطرح نقول انتخاب جديد, مش قادرين نعمل حكومة للأسف, كله واقع. طب اليوم شو في عنا حل؟ كنواب شو بنقدر نعمل حل؟ ما في انتخابات نيابية.
أولا منروح على حكومة اختصاصيين مستقلين مبارح قبل اليوم واليوم قبل بكرة, نبلش بالتدقيق الجنائي الحقيقي في كافة الإدارات والوزارات والمؤسسات العامة والمجالس والبلديات, استقلالية السلطة القضائية, تشكيلات قضائية نزيهة وحرة وشفافة, ونبلش البلد
والدفع باتجاه اللامركزية.
ايه اكيد وندفع يعني, بس انه هودي فينا نبلش فيهم اليوم عبوك الصبح, شو بدهم هودي؟ ما كلهم متاخد قرارات فيهم وهو ما بدهم اجماع, هودي عبوك الصبح فينا نبلش فيهم. انه شو بدنا عبوك الصبح نوعا ليه في حكومة ناس اكفاء اصحاب خبرة خارج الاصطفاف الطائفي والحزبي؟
بده يقولوا لك هيدا ما فيه محاكاة للواقع, الكتل السياسية ما رح تعطيها الثقة بالمجلس النيابي, بنرجع على نفس الدوامة. بس هلأ نحن عم نحكي اليوم بالملف الحكومي, في فريق عم بيقول نحن رح ننتظر لتسليم الإدارة الأمريكية, تسلم والتسليم الإدارة الأمريكية باعتبار انه الملف اللبناني أصبح يعني دوليا
كل عمر
وعلى على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية, هل في مخاطر أنه يسلم لبنان لإيران؟
ما فينا ننطر لا يستلم بايدن ويشكل إدارته جديدة. لبنان ما بيحمل ينتظر 7-8 أشهر, بكرة نحن على أبواب رأس السنة واصلين على وقف الدعم. طب شو يعني وقف الدعم؟ يعني رح نبطل فيها نشري حب الدواء, رح نبطل فيها ناكل, رح نبطل فيها نعبي بنزين. إذا مش رح ناخد خيارات وقرارات جريئة سريعة بأسرع وقت ممكن, نحن رايحين إلى كرسي وطنية, وليتحمل أحزاب السلطة والمنظومة الحاكمة اليوم مسؤولية التي سوف نحصل عليها أو التي سوف نصل إليها.
طب حكومة تصريف الأعمال إذا ما تشكلت الحكومة شو عندها صلاحيات تقدر تعمل بالخطوات الإصلاحية؟ يعني نحن كمان كان في, ما بدنا ننسى, في ملفات إصلاحية جدا ملحة, إن كان التوظيف غير الشرعي يلي سبق
وحكينا فيه,
في عنا كمان القطاع العام يلي كمان اليوم طرقت لقاله ساعة النايم زياد حواد. حكومة تصريف الأعمال هل يحق لها التصرف بهذه الخطوات الإصلاحية؟
أكيد اليوم نحن أكيد منحبز أنه حكومة جديدة بالمواصفات اللي عم نطرحها, إنما حكومة تصريف الأعمال ما فيها هيك تستقيل من دورة بهذه الظروف اللي عم تقطع على لبنان, أنه يتفضلوا على بكرة الصبح يكلفوا شركة جديدة للتدقيق الجنائي, يتفضلوا بكرة الصبح يبلشوا يعملوا مقاربة حقيقية وواضحة.
ما فيكن تسألون المجلس النيابي لأنه صاروا بتصريف الأعمال؟
ما فيك تسألين إيه؟ لأنه أنا مبارح كان بدي أطرح ثقة بوزير, لو أنه الحكومة منا مستقيلة كان مبارح يجب طرح الثقة بوزير الصحة. وزير صحة ولجنة كورونا تعطي تعاميم إلى الداخلية للتنفيذ ومقررات للتنفيذ, سكروا لبنان أسبوعين, صفى التسكير بجبال وكسروين والمتن
وتسطير المحاضر بهيدا
وتباهوا أنه تسطر 36,000 محضر بالوقت أنه طرابلس, وبالوقت انه بعلبك, وبالوقت انه الضاحية فاتحة وكأنه شيئا لم يكن. طب لما نضل مكسر عصا ونحن مؤمنين بالدولة وبتنفيذ القانون، ونحن عارفين التسكير يخدم الحد من انتشار كورونا، بس انه صفت انه يعني ما في غير عليه، ما في غير على هالمناطق، انه تسكرت جبال اسبوعين وكانت مسكرة قبل باسبوع، يعني ثلاث اسابيع مدينة مسكرة، الناس مستوية، وضع اقتصادي سيء جدا، الناس مش قادرة تاكل، لانه نحن ناس وطنيين جمهوريين نلتزم بالقانون وبالمؤسسات، سكرت مؤسساتنا ثلاث اسابيع. بالوقت ذاته وزير الصحه اللي هو مفترض يكون مؤتمن على حياه الناس وامن الناس الصحيه قاعد عم يفتتح وعم يحتفل بعيد رئيس حزب، بضل انتشار للناس وفتح السوق وتجمعات وكانه عايشين بغير كوكب. يعني كيف هالكلام؟ هيدا الوزير بأي بلد بالعالم تطلع صورته بهالطريقة؟ هو ما بينطر حدا يسأله أو يطرح السؤال فيك، لازم هو يكون قدم استقالته
مبارح. أصلا مستقيل اليوم هو بحكم
الاستقالة. عيب شوم.
طيب بس هيدا الشيء شو بيعني؟
يعني عيب شوم، هزلت،
مش هزلت، هيدا شيء مؤسف. يطبق القانون في مناطق ومناطق أخرى لا، في أمر واقع، في فائض قوة، هيدا الواقع كله اللي عم بيعيشه اللبناني، بده منفس لقاله بطريقة ما،
بده دولة قوية قادرة تبسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية. دولتنا باسطة سلطتها على بعض المناطق اللبنانية والقسم الأكبر، ما في دولة، ما نكذب على بعضنا.
طب اليوم هيدا ما بيدفعكم للاستقالة من مجلس النيابة اللي كانوا عم يطالبوكم؟
شو بفيد نفل مجلس النواب؟ شو بتفيدهم؟ بيرتاحوا منا ومن صوتنا ومن ازعاجهم، من ازعاجنا لإلهم.
ما نكون شهود زور هذا داخل المجلس النيابي.
نحن عم نصرخ وعم نناقر وعم نناشد وعم نقدم اسئله وعم نقدم استجوابات وعم نقدم اخبارات، هي دور النايب. طالما في ناس بالشارع عم بتقوم بالدور، نحن دورنا نكون داخل المجلس، نضل صوت الناس. يا خيي ما قدرنا نعمل شيء، على ايه نحكي؟ على القليل ما نخلي الامور تقطع بالتي هي. امبارح موقفنا كان واضح بوقف قانون البحث بأي قانون انتخاب غير قانون اللي حصل من سنتين. في شي بلد بالعالم يا ست كارلا كل دورة بيعملوا لها قانون انتخاب؟ لك بمجاهل أفريقيا قانون انتخاب بهديله 20-30 سنة. بلبنان كل دورة بيركبوا قانون انتخاب عقياس المجموعة اللي حاكمة عقد كتافهم تجيبوا الأكترية هني.
هذا النهج الوصاية السورية،
بعده ذات العقلية وذات الطريقة وذات السلوك وذات الأداء اللي عملوا رستم غزالي وغازي كنعان وكل هذه الأمور مستمر مع هذه الطبقة. اليوم بعدهم بيقولك بدنا نطبق الدستور. يا خي طبق الدستور مثل ما هو، روح على حصريه السلاح، روح على المركزية الإدارية الموسعة، روح على الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. قادر تلغي الطائفية من السجلات النفوس؟ قادرين يتعاطوا بهذه الأمور؟
المحاكم الروحية، شو
المحاكم الروحية، المحاكم الدينية، قادرين يوقفوها؟ عيب بقى، حش بقى نحكي كلام. بدهم يلغوا الطائفية السياسية ومتمسكين بوزارة المالية. كيف واحد بيكون طائفة متمسكة بوزارة وبتقلك تاني نهار بدي ألغي الطائفية السياسية؟
هيدا حق لقلهم الوزارة المالية، لأنه توقيع التالت، لأنه هني مهمشين داخل الحكومة.
بمجرد نقول ما نلغي الطائفية السياسية ما بقى في شيء حق لحدا.
في مجلس شيوخ بده يحفظ حقوق الطوائف،
نروح على مجلس شيوخ. خلصنا بقى، خلصنا بلدنا عم بينهار، مؤسساتنا صارت هيك مفرفطة مهترية. بتوحد عم بيشد اليوم بحبل مهري، كيف ما تشد فيه بنقطش. خلاص هذه الطبقة اللي أوصلت لبنان إلى ما وصلنا إليه ولا ممكن أن تنقذ لبنان. هذه الطبقة مرتبطة بأجندات خارجية، تنفذ أوامر خارجية، تبدي المصلحة الخارجية على المصلحة اللبنانية، تحمي الفساد والسرقة والنهابين والوهابين، وبالتالي ولا ممكن هذه الطبقة أن تنقذ لبنان.
طب هيدا الواقع ما بيدفعنا أن نروح على طاولة حوار مثل ما عم بيدعي لقاله التيار الوطني الحر؟
حوار شو؟ مجلس نواب هو طاولة حوار، كل الفرقاء موجودين، خلينا نبحث بكل هذه الأمور في مجلس النواب. لشو طاولة الحوار؟ وعدنا رئيس الجمهورية بعد انتخابات 2018 إلى أن يدعو إلى طاولة حوار لبحث استراتيجية دفاعية، وين صار هذه الدعوة؟
قال وقت الظروف تكون مؤاتية. هل اليوم الظروف المؤاتية في ظل هذا التشرذم الداخلي؟
مش اليوم، تاني جمعة من الانتخابات، وتالت جمعة، وتاني شهر، وتالت شهر، ورابع شهر، وسنة، وسنة ونص، وسنتين.
هل اليوم هو الوقت مؤاتي أنه نبحث باستراتيجية دفاعية بهذا التشرذم والمخاطر الأمنية؟
أنا رأيي اليوم هو الوقت أكثر من كل يوم مضى. اليوم ندفع فاتورة هذا السلاح على كافة الأصعدة.
وماذا إذا صار في حرب؟ اليوم عم بيلوحوا بطبول الحرب تكره، يعني عم بيقولوا أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يغادر المنطقة والبيت الأبيض قبل ما يورط خلفه بحرب.
أنا لا أعتقد، أنا رأيي الشخصي، أنا رأيي ما في حرب، ما حدا له مصلحة بالحرب.
وهذه التحركات العسكرية بشكل
أوسط، لا لا التهديد ولا الوعيد ولا هيك
تهويل.
أنا طالما عم بيقدر يعملوا البدونية بالحرب الاقتصادية والمالية، مش بحاجة لحرب السلاح. عم بيعملوا عملية، يعني اللي عم نشوفه عمليات هيك قتل وعمليات. أنا رأيي مش بحاجة أبدا أبدا لاندلاع الحرب.
في مخاوف أمنية بلبنان حقيقية من مسلسل اغتيالات إنه
يرجع؟ أنا من شو خايف؟ أنا بعتبر إنه كل ما يوصل لبنان إلى حائط صد، ما بقى في شيء بيفتحه غير شيء كبير
للأسف.
اليوم نحن أمام حائط مسكر، يعني ما في ولا أي أفق.
بده شيء
يرجع يعيد وإعادة ترتيب الأوراق. أخاف وأخشى أن تكون الاغتيالات أو زعزعت هيك أمور، يعني مش حرب، زعزعت الأمور الأمنية في بعض المناطق، تكون هي شوك لإعادة فتح هذا الجدار. إن شاء الله لا، وإن شاء الله أكون مغلط.
إن شاء الله
إن شاء الله
إن شاء الله تكون مغلط ساعات النايم. طب اليوم نواب القوات اللبنانية عم بيقدموا كتير اقتراحات قوانين ومصرين على دورهم بالمجلس النيابي في ظل هذا التفكك السياسي ويعني غياب المؤسسات الفعلية. ليه بعدكم مصرين على هذا الدور؟ هل فعلا عم تقدروا تحققوا شيء داخل المجلس النيابي؟
أكيد أكيد. التدقيق الجنائي ما حدا يخبر أنه يعمل فيه بطولات وهمية. لو من تمسكنا بهذا التحقيق وقلنا لهم، وهذا التدقيق، وقلنا لهم إذا لقيتوا أنه أنتوا رفع السرية المصرفية هي عائق أمام المضي قدما في تدقيق جنائي، نحن قدامنا اقتراح قانون، نحن عملنا أمور ملموسة فعلية.
علقنا السرية المصرفية،
يعني موضوع أنه الانتخابات وموقفنا الواضح أنه ما في هيك نجي نغير نظام بظرف وبلحظة إقليمية دولية مخربطة كلها. تغييرات عم تصير بالعالم كله وبالعالم العربي، وعم نشوف كيف عم بصير التطبيع مع إسرائيل وكيف عم بصير علاقة الدول العربية مع إسرائيل. يعني عم تجي اليوم إسرائيل عم تخطف الدور الذي لعبه لبنان لسنوات،
والمرفأ منه موجود.
لا عندك مرفأ، لا عندك سياحة، لا عندك استثمارات، طيران رايح جاي بين دول عربية وإسرائيل، ولبنان قاعد صاير ناطر صندوق الأكل من أي مانح قلبه على اللبنانية ما يموتوا من الجوع.
البضائع اللبنانية صارت مكدسة بالداخل، حتى ما بقى في مجال تصديرها إلى الخارج.
أنا رأيي
تكتسح
اليوم
الأسواق العربية اليوم المواد الغذائية الإسرائيلية
اليوم، والخضرة والفواكه وكل هالأمور. أنا بخبرني صديق أنه بدولة عربية كل الخضار والفواكه جاية من إسرائيل.
حتى يعني العمل إذا بده يروح اللبناني صار يشتغل برا، صار بده يكون في عنده معوقات جدا. فتحت أكيد الأسواق أكيد، ونحن رجعنا لورا
أكيد. ونحن مخطوفين من قبل حزب الله في محور ما بيشبهنا.
أنتم بصدد تقديم اقتراحات قوانين جديدة، ممكن تضعنا بالصورة ساعة النايب؟
أكيد. اليوم أنا قدمت اقتراح قانون موضوع تعديل بعض مواد في قانون الروبات، و لأنه اليوم كلنا بنعرف البنوك والمصارف وقفت التسليفات، عم بيضطر المواطن أو صاحب المصلحة يروح يتدين من المرابين، وما أدراكي كيف عم تتفتت العيال، كيف عم ينضرب المجتمع، عم بيجي عم بيدين بفوائد باهظة شهريا مقابل شيك مصرفي بينعطى من صاحب العلاقة أو من زوجته مزم. وبالتالي عم شوف كيف عم تتفكفك على العيال، كيف عم بيهربوا البي والأم ويتركوا العيلة، عم شوف كيف عم تروح العقارات بأرخص الأسعار يعني اليوم في كتير أمور لازم التعاطي بواقعية مع مجتمعنا اللي عم يتحلل، اللي عم ينهار، اللي عم بيتفتفت. إضافة للعديد من الاقتراحات ومن القوانين اللي عم نحكي فيها يوميا بموضوع استقلالية السلطة القضائية، بموضوع يعني كثير من القوانين اللي احنا عم نشتغل عليها بشكل يومي وبشكل مباشر.
يعني عم بيضل في عمل متواصل داخل المجلس النيابي. يعني نحن مش بس موجودين داخل المجلس النيابي كصوريا ولا
صوريا.
في بعد فينا نقدر نعمل شيء بقلب المجلس النيابي.
نحن الحائط الصد الأول لا 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 لنقدر نحافظ على لبنان، لنقدر نحافظ على ما تبقى من لبنان، وإلا كانوا استباحوا كل شيء.
ماذا عن دراسة اقتراح قانون جديد للامركزية في الكهرباء؟ شو بده ينفع؟ هيدا مدخل مش مدخل لعدة أبواب.
كلنا عم نشوف كلفة الهدر في قطاع الكهرباء وما يكلف الخزينة من هدر سنويا. الكهرباء خلال 10 سنوات الماضية مكلفة 40 مليار دولار دين، ديننا العام هو 100 مليار، نصه كهرباء. وبالتالي علينا أن نفكر جديا بطريقة وقف هذا النزيف وهذا الهدر. أنا رأيي تيجي شركة واحدة تقيم هذا القطاع بهذه الأزمة الاقتصادية المالية أمر غير معقول وغير مربح للشركات ومستبعد. وبالتالي ارتأيت أنا وصديقي أنه نبدأ النائب جورج عقاس البدء العمل في طريقة التفكير باللامركزية من خلال الكهرباء،
مثل تجربة زحلة. يعني
كهرباء زحلة مش توليد طاقة، كهرباء زحلة في عندي كهرباء الدولة وعندي إلى حد موتورات. نحن عم نقول معامل لتوليد الكهرباء. يعني بتكون الكلفة أرخص ب 30% من مجموع الفاتورتين، فاتورة المولد وفاتورة الدولة. وبصير عندي كهرباء 24 ساعة، بتصير كل منطقة قادرة تولد من 60 ل 70 ميجاوات. شيء معقول بينعمل، ما بده استثمارات هائلة وباهظة جدا جدا جدا، رغم انه استثمار كبير. انما بنبلش نعمل لمركزية الكهرباء وبصير الجباية مضبوطة اللي ما بيدفع.
مين بديرها؟ يعني مين بده يعملها؟ هون مين بده يفوت بهذا؟
هيدا بده يصير بالتعاون بين القطاع الخاص والبلديات.
بلديات
هيدا اللي عم ندرسه، هيدا اقتراح القانون اللي هلأ
الزبائن هي والفساد. وببلد يعني مثل لبنان هل هذا ممكن؟
ايه ممكن. بدنا نبلش بالإصلاح بمكان معين، ما فينا نضل تحت إطار الزبائنية والفساد والسرقة والهدر نضل قاعدين ومكتفين إجرائنا.
فينا نبلش بهيك مشاريع قبل ما يكون في تنمية مستدامة بين المناطق.
أنا رأيي موضوع لا مركزية الكهرباء ولا مركزية النفايات هو موضوعين لازم نبدا فيهم امبارح قبل اليوم. ونحن مشان هيك انا وزميلي النائب جورج عقاس بدانا بدراسه جديه لموضوع اللامركزيه في قطاع الكهرباء. كل منطقه تولد كهربتها، اضافه الى لامركزيه النفايات. وان شاء الله باقرب وقت ممكن بيصير عندنا تصور كامل نعرضه على الراي العام اللبناني والدولي، ولكل شخص من لبنان المقيم ولبنان المغترب حابب يستثمر في هذا القطاع.
في امل يعني انه وصلوا لهذا الموضوع، وهذا بيكون مدخل للمركزيه الشامله اللي عم بيتحدث عنها.
هذا الشباك للمركزيه،
ما لنا تقسيم
ابدا. لا مركزيه بكل بلدان العالم في لا مركزيه، لا نحن عندنا ما نخاف من اللامركزيه. بالعكس اللامركزيه، انا كوني رئيس بلديه سابق، اللامركزيه هي المدباك الاول لتطوير المناطق ولانعاشها ولوقف السرقه والفساد وللمحاسبه الحقيقيه بين المقترع والناخب والمواطن وسلطته المحليه. اليوم ان المواطن يحاسب وزاره على مساحه كل لبنان، شو بده يحاسب بالوزاره؟ انما اليوم اذا كل منطقه قدمت نموذج جيد بالكهرباء، نموذج جيد بالبنيه التحتيه، نموذج جيد بالنفايات، نموذج جيد بالمدارس الرسميه، عملنا انتيتي لكل منطقه بمنطقتها، بصير في تنافس بين المناطق، بتصير طريقه المحاسبه بين الناخب وإدارته المحلية أكبر وأشمل.
بس في اختلاف بقدرات المناطق بإمكانياتها، إمكانياتها وبنيتها التحتية أبداً وما أبداً. إلى ذلك يعني هذا كيف بده يصير التنمية المستدامة بين
المنطقة؟ قادرة تجيب ناس تعمل مع PPP، تعمل مع BOT بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولو كان المواطن من غير منطقة. وكل المناطق عندها الإمكانيات وعند الطاقات وعند الشباب وعند الصبايا وعند العلم وعند الخبرة. تركوا لهم مجال بقى.
ماذا عن الأرياف؟
الأرياف نحن عم نحكي كقضاء أو كمحافظة. ما القضاء أو المحافظة في 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 أرياف وفي مدن. نحن مش عم نعمل لكل بلدية، لا لا لمجلس قضاء، لا مركزية الإدارية.
تقسيم الأقضية
بتكون الأقضية أو محافظات، بنشوف بندرسها.
شو رأي النائب زياد حواط بترسيم الحدود البحرية؟
شيء يجب أن يحصل منذ عشرات السنوات. فننهي هذا الموضوع.
طريقة اليوم اللي عم بتتم يعني معالجته هذا الملف
مقبولة
اليوم؟ في تأجيل هلا للترسيم،
هلا في تأجيل لأنه في تشابك وفي شيء، في اشتباك سياسي حاصل. بس ترسيم الحدود شغلة ضرورية، وأنا بقول ترسيم الحدود البرية والبحرية تيناتهم، مش بس بحرية، ترسيم الحدود البحرية البرية حش نضل قديم بحالة ما بنعرف مزارع شبعة لبنانية أو سورية، تلال كفرشوبة لبنانية أو سورية، دولة السورية بتقول هودي لها والدولة اللبنانية بتقول هودي لها، حزب الله بده حل تلال كفرشوبة، و يعني من نعرف هذه المنطقة منطقة لبنانية أو منطقة سورية. لليوم في 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 وجهتين نظر، وبعض الشعب اللبناني عم يدفع فاتورة وجود حزب مسلح نتيجة ادعائه انه في مناطق محتلة. اذا كانت مناطق محتلة على الجيش اللبناني ان يحميها ويحررها بالتواصل مع المجتمع الدولي، واذا غير محتلة نتفضل نرسم الحدود ونخلص من هذا الصراع التاريخي اللي كلفنا واللي هدم وطننا واللي هجر شبابنا.
طب ما بندفع نحن كمجلس نيابة باتجاه الطلب من فخامة رئيس الجمهورية بتفعيل ملف ترسيم الحدود مع سوريا؟
أكيد، وهذا لازم يمتد ليشمل سوريا. خلصنا اليوم، ما في دولة بالعالم مش عاملة ترسيم حدود. ترسيم الحدود شغلة ضرورية وأساسية ل... ل... لسيادة الأوطان. كيف بتصوني وطنك إذا ما بتعرف إذا في أراضي متداخلة بين البلدين؟
وماذا عن القرارات الاستراتيجية الدفاعية بوجه العدو الإسرائيلي؟ يعني هلا هون في مصلحة استراتيجية بينه وبين سوريا بوجه العدو الإسرائيلي.
أريد أن أعيد كلامي، أنا أعتقد أنه الجيش اللبناني دوره الأساسي حماية الحدود، وكل كل جيش آخر غير الجيش اللبناني هو جيش رديف، هو ميليشيا مسلحة.
طب ليه سوريا ما بدها ترسم الحدود معنا؟ في عندها بعد نوايا أنه هي نحن تعد لبنان هو خاصرتها الضعيفة وبدها تضمه، هل هيدا موجود
أنا
بعده؟
أنا رأيي اليوم أحسن من قبل. قبل كانوا يعتبرونا أنه نحن محافظة سورية، نحن اليوم بنقول لهم أنتوا قدروا حكوموا سوريا وأبو زيد خالكم. لشو حاكم بشار من سوريا اليوم؟
بعده رئيس لل
رئيس، بس شو حاكم منا؟
ما حدا قدر ينزله من بعد كل
مش
الحروب.
مش ما حدا، في 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 الروس وفي اتفاق دولي بموضوع بشار الأسد، يمكن هن ما بدهم ينزلوه، بدهم هيك يطوروه ويتركوه.
بكلمة أخيرة، شو بتتوجه ساعة النايب زياد حواط للبنانية ككل وللثوار؟ بدي أشوف أنا هل الثورة بعد في عندها أمل إنها تحقق شيء، أم استطاعت المنظومة الحاكمة توظيفها وتدوير زواياها؟
الثورة منا على الطرقات، ومنا فقط بالشباب اللي سائر على الطرقات، الثورة هي في النفوس وفي العقول وفي الأداء وفي الممارسة، كل واحد من خلال شغله. حضرتك كإعلامية وأنا كنائب وآخر كمزارع وآخر كصناعي وآخر كتاجر وآخر كمحامي ومهندس، كل واحد بدوره بقطاعه بمجاله قدر يعمل ثورة، ثورة ضد الظلم، ثورة ضد الفساد، ثورة ضد السمسرات والصفقات. لما الإعلامي بيكون إعلامي شريف ونظيف وما بيقبل أي هيك مش بقوله أي حدا يغير له قناعاته أو حدا يغير له خطابه أو حدا يغير له عقيدته، هذا بيكون سائر. المهندس لما يشتغل شغل صحيح بدون رشوة وبدون مخالفات، هيدا بيكون عم يعمل ثورة حقيقية. اليوم نحن بحاجة لثورة في كافة القطاعات، ما حدا يفكر الثورة فقط لما الناس تنزل على الطرقات. الناس سائرة في بيوتها، وناس سائرة بقرفها من هذه المنظومة اللي وصلت لبنان إلى الانهيار الشامل.
ناس جعانة بدها من يخلصها.
أنا رأيي أداءها وممارستها للناس ومواجهتها الحقيقية في القطاعات اللي موجودة فيها هي الثورة الحقيقية.
على أمل أنه نوصل على الجمهورية القوية يلي بيطمح لها كل لبناني، ويكون عنا بلد بحدود محددة وما في مشاكل مع حدا، لأنه بحق له اللبناني أنه يعيش بأفضل حال، وما نوصل لهالمرحلة وما نصير متسولين على أبواب الدول الخارجية، ونرجع مثل ما على صفحات الجرايد العالمية مثل ما كانت جبال، بلدية جبال، مثل ما رفعت اسم لبنان عاليا وقتها بزينتها ورحنا نحن دوليا. اليوم جبال شو رح تعمل هلأ بالعيد قبل ما أختم؟
يعني جبال هي الأعز على قلبي، اليوم عم تعيش مرحلة صعبة مثل باقي المدن اللبنانية نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية. مداخيل البلديات بحالة ترسلها، البلديات مش قادرة بقى تعمل اللي كانين عمل نتيجة التضخم في سعر الدولار، وبالتالي بالإمكانيات الموجودة بين إيدين بلدية قضاء جبال ولا سيما بلدية جبال عم تعمل اللي قادر تعمله، عم تزين. إن شاء الله يكون موسم جيد نتيجة يعني قلة الإمكانيات المالية الموجودة نتيجة كورونا اللي عم بتضرب الحركة الاقتصادية والتباعد الاجتماعي الإلزامي. إن شاء الله أنه نقدر نعيد عيد مبارك. أنا بدعي رغم الظروف الصعبة كل اللبنانيين المغتربين الموجودين برا، المقاومة الحقيقية والثورة الحقيقية أنه يجوا على لبنان يتغدوا ويتعشوا ويسهروا في المطاعم اللبنانية، مع أكيد التزام بالتباعد الاجتماعي حرصا منا على عدم كسرة الوباء وانتشاره. إنما بدعي المغترب اللبناني يجي على لبنان. اليوم مع الأسف الفريش ماني اللي بيجي معه من برا قادر يعمل كتير أمور بلبنان. بدعي كل المغتربين اللبنانيين فعلا هذا عمل مقاومة حقيقي، يجوا يساعدوا اللبنانيين المقيمين من خلال شراء البضائع وشراء الألبسة وإلى آخره من أجل دفع بالاقتصاد إلى الأمام. بموضوع مدينة جبال وقضاء جبال، أنا بدعي كل اللبنانيين المقيمين والمغتربين يزوروا مدينة جبال خلال فصل الأعياد، يناموا في أوتيلاتها، يطلعوا يزوروا المواقع السياحية في كافة القرى والبلدات في قضاء جبال، من مدينة اللي فيها كمية هائلة من التاريخ والتراث والمواقع السياحية إلى كل مواقعنا السياحية في كافة الأقضية في قضاء جبال. في عنا سياحة دينية وسياحة دينية بنفتخر فيها وسياحة دينية أساسية، وبدعي كل الناس تجي تزور هذه المواقع الدينية. في عندك سياحة شتوية من خلال مجمعات تزلج وإلى آخره. أنا بقول فعلا اليوم المقاومة الحقيقية هي الصمود والبقاء وتشجيع اللبناني المغترب بزيارة بلده ووقوف إلى جانب اللبناني المقيم. هيك بنقدر نرجع نقوي اقتصادنا، نحافظ على بقائنا، نقدر نصمد بهذه الظروف الصعبة اللي عم تقطع على لبنان.
استاذ سعاده النايب زياد حواط، أنا بدي أشكرك على وجودك معنا وعلى هالمعلومات القيمة اللي زودتنا فيها. بدي أشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني على مدى تقريبا ساعتين من الوقت. أنا برجع بوعدكم التقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت دايما من لبنان الحر. خليكم معنا.